فيها 1000 حقوق، هذا قليل في الواقع، قليل في أشياء كثيرة جدا. فبقي هذا الوقت يتعلم، يقول فتعلمت القرآن والعلم والعمل. نعم جميل، تعلم القرآن والعلم والعمل، ما وقفتهم حفظ حروف. أما في وقتنا هذا وقبله فإنك تجد الإنسان يحفظ القرآن من فاتحته إلى خاتمته، ولو سألته عن أحكام الصلاة والوضوء ما عرف شيء، بل لو سألته عن شروط لا إله إلا الله وأركانها ما عرف ذلك. هذا ما يعد علم ولا يعد إنه تعلم القرآن، حفظ الحروف، حروف والحروف ما هي مقصودة، المقصود العمل ومعرفة فهم خطاب المخاطب، أن تفهم الخطاب وش ما الذي أريد منك لهذا، هذا هو المقصود. إذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تعرف وش التقوى، وش التقوى الذي أمرك الله به، وش الذي نهاك عنه فيه، ويكون قلبك مستشعر من ذلك وتعمل به. وهكذا في كل أمر وكل خطاب، حتى أصبح يعني الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون أشياء عجيبة من القرآن، أشياء عجيبة ما نستطيع أن ندركها نحن. لما جاءت امرأة مرة، جاءت لولد بعدما تزوجت في 6 شهور، جاءت لولد، ماذا حصل؟ شك بعض الناس، فقال له أحد الصحابة لا ما تشك، لأن الله جل وعلا يقول وحمله وفصاله 30 شهر، وقد قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا أخذنا حولين وكاملين من 30 شهر، ماذا يبقى؟ يبقى 6 شهور، فهذا حمل صحيح. فهكذا كانوا يعني تنتجون الأشياء العجيبة غريبة. ويقول الشافعي رحمه الله ما في شيء يحدث في الناس ويجد ويطلب حكم إلا وهو في القرآن، إلا وهو في القرآن، ولكن قد يدركه من فتح الله عليه وأكثر الناس ما يدركه. ولهذا لما قيل لعلي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني أهل البيت، قال كلا، ولكنه فهم يؤتي الله جل وعلا من يشاء في كتابه. والمقصود أن الشيء النافع الذي أريد أن يفهم الإنسان خطاب ربه جل وعلا ويعمل به، هذا هو المقصود، ما هو أن يحفظ الحروف ويبقى جاهلا بالمعاني. الله جل وعلا قد يسر القرآن للحفظ، يسره، ولهذا تجد الأعجمي يحفظ القرآن من أوله إلى آخره، وهو لو خاطبته باللغة العربية في أي خطاب ما فهم عن شيء، ما فهم أي كلمة، ذلك أنه تلقى هذه الكلمات فقط، هذه تلقاها تلقنها تلقينا، هذا نفعه قليل، نفع هذا قليل، وإنما ينفع الحفظ مع الفهم والعمل. نعم.
قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. وهكذا أمره وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة وهي قوله فإن تولوا أي عما جئتم به من الشريعة المطهرة الكاملة الشاملة فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
وهذا كما قلنا يدل على اختصاص يعني رأفته ورحمته أنها خاصة بالمؤمنين, أما الكافرين فهو لا يرحمهم بل هو شديد عليه, كما قال الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. ويقول في وصفه جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم رحماء ولكن على الكفار أشداء, فهو وصفه على ضوء أمر الله له حينما قال له جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فرأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
قال قلت فاختبرت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه وأبلغ في نهيهم عنها, ومن ذلك تعظيم القبور فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب.
يعني أنه بين هذا ووضح يعني النهي عن الصلاة عند القبور. والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله غنيمان, وذلك اليوم الأربعاء الموافق 8 ليلة 9 من شهر شعبان لعام 14400 للهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم, رواه أبو داود بإسناد حسن رواه ثقات.
بسم الله الرحمن الرحيم, نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد, فقوله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الذي هو من أدلة حمايته صلوات الله وسلامه عليه لجناب التوحيد أن يخدش أو ينال بشيء يكدر صفو التوحيد, وأن تكون العبادة فيها شيء لغير الله. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا فصلوا علي اينما كنتم فان صلاتكم تبلغني. هذه الكلمات فيها ارشاد للأمة وفيها حماية لعبادة الله جل وعلا وصيانة لحق الله جل وعلا ورأفة بالمؤمن ورأفة بالمؤمنين ورحمة منه صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا ليس معنى لا تكبروا في البيوت، لا تكبروا الموت في بيوتكم، هذا غير مقصود، لأن هذا ما أحد يعمله، ما فيه أحد يجعل بيته مقبرة،
لأن الإنسان إذا مات عنده الميت يضيق به ذرعا ويب بكل سرعة أن يخرجه من بيته ويذهب به إلى المقابر. هذا شيء معروف عند الناس كلهم. وإنما المقصود لا تعطلوا بيوتكم من الصلاة والذكر والتلاوة والعبادة فتكون مثل المقبرة. وهذا يدلنا على أنه متكرر عند المسلمين من أول الأمر أن المقابر ليست محل للعبادات، المقابر ليست محل للعبادة، لهذا قال لا تشبهوا بيوتكم بالمقبرة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها شبيهة بالقبور. ولهذا جاء في الحديث الثاني لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يجر من البيت الذي تتلى فيه سورة البقرة، فدل على أنه قصد بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا تعطيلها من العبادة، لا تعطلوها من العبادة، وذلك أن القبور معطلة من العبادة، ما يتعبد عندها وليست محلا لأن يعبد الله جل وعلا فيها، ومن فيها مرتهن ما يستطيع أن يعبد الله، ما يستطيع أن يستغفر، ما يستطيع أن يتوب، ما يستطيع أن يكتسب حسنة واحدة أو يتوب عن سيئة واحدة، لأن الأعمال ختم عليها بالموت. إذا مات الإنسان انقطع عمله. أما ما جاء في صحيح مسلم أنه استثني من ذلك ثلاث، فالواقع أن الثلاث من عمله، يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه من عمله في الواقع، الصدقة الجارية من عمله، وسميت جارية على حسب الوضع، وإلا لا بد أن تنقطع يوما من الأيام، ولكنها تستمر وقتا ما ثم تنقطع. أما العلم الذي ينتفع به ويقصد به التعليم، إذا كان يعلم الناس الخير بالنية الصالحة والقصد الحسن، ما هو يعلم الناس لأن الناس يريد أنهم يثنون عليه أو يحبوه ويمدحوه، فإن من كان هذه صفته فبئس حالته، فهو مأزور، ما يكون له أجر قبل أن يجري عليه هذا العمل. وكذلك إذا أبقى بعده علما مكتوبا ينتفع به، إذا كانت نيته صالحة، أراد وجه الله جل وعلا وأراد الدعوة إليه وبيان الحق ونفع العباد، فهذا الذي ينتفع بهذا العلم. أما إذا كان أراد النقود كسب العلم يريد أن يحصل الدنيا، فليس له إلا ما حصل، ليس له إلا ما دخل في جيبه فقط. أما الذي يجرى عليه فهو يعذب، نسأل الله العافية. لأن الذي يريد بما جعله الله لوجهه الأعمال الصالحة عرضا دنيويا ليس له إلا النار. وفي صحيح مسلم بل في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تشجر بهم النار ثلاثة: شهيد ومتصدق ومتعلم، أو قال عالم. فيؤتى الشهيد فيقرر بنعم الله جل وعلا فيقر به، فيقول الله جل وعلا له: ماذا صنعت؟ فيقول: يا رب بذلت نفسي في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله جل وعلا له: كذبت، بذلت نفسك ليقال انك شجاع، انك جري وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب الى النار، يعني انه ما صار له من جهاده ومن قتله وإراقة دمه الا قول الناس: هذا شجاع، هذا جري، هذا مقدام، هذا فيه كذا وكذا، مدحوا، يعني اجره المدح فقط. اما في الاخرة فهو من الخاسرين، نسأل الله العافية. وذلك لانه قصد نفسه، قصد الترفع على الناس، هذا قصده. لانه اذا اثني عليه ومدح صار فوق الناس بذلك. ويؤتى بالمتصدق فيقرر بنعم الله فيقر بها، ومعنى يقرر تذكر له: ألم يخلقك الله ولم تكن شيئا؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم يجعل لك سمعا وبصرا وعقلا؟ فيقول: بلى يا رب. ألم يفضلك على كثير من خلقه؟ فيقول: بلى يا رب. ألم ينعم عليك بالنعم بالأرزاق وأنواعها؟ ألم يزوجك؟ ألم يجعل لك أولاد؟ ألم إلى غير ذلك من النعم؟ فيقر بها، لا يستطيع أن ينكر. قل: بلى يا رب. عند ذلك يقول: ماذا صنعت؟ يعني ماذا عملت مقابل هذه النعم؟ يقول: يا رب ما تركت بابا من أبواب الخير إلا طرقته، أنفقت الأموال في سبيلك ابتغاء وجهك. يقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، تبعا لقول الله جل وعلا. ولكنك تصدقت ليقال هو جواد، هو كريم، وقد قيل، يعني قد أخذت أجرك من قول الناس. فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويؤتى بالمعالم أو بالمتعلم فيقرر بنعم الله فيقر بها، فيقول الله جل وعلا: ماذا صنعت؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله جل وعلا: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، يعني قد أخذت أجرك واستوفيته. فيسحب به إلى جهنم. هؤلاء جاء أنهم أول من تسجر بهم جهنم. وعالم بعلمه لم يعلم يعملا مسعر به جهنم قبل عابد الوثن، ملقى في جهنم قبل عابد الوثن، صلى الله عليه وسلم. وهو مسلم في الظاهر، بل عالم في الظاهر. فهكذا إذا كان الإنسان ترك علما أو ترك صدقة جارية فإنه يتبع نيته وقصده ومراده وإخلاصه، يتبعه إن كان قصده صالحا ونيته طيبة مخلصا لله فيبشر بالخير، وإن كان العمل قليل يبشر بالخير. فإن الله جل وعلا يقول: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. تك حسنة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة. وإن تك يعني مثقال الذرة، إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا بقي للإنسان بعد المحاصة والمقاصة والموازنة بقي له من الحسنات مثقال ذرة ضاعفها الله جل وعلا وأدخله بها الجنة. فإذا ما هي النفائج والاهتمام بالفترة؟ وإنما الاهتمام بالصفة، بالصفة، بالإخلاص، بالمقاصد، أن يكون نيته ومقصده لله جل وعلا، وأن يكون عمله موافقا سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو أهم ما لدى الإنسان، أهم ما لديه هذا الشيء. فعلى هذا قول إن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أمر منه صلى الله عليه وسلم بأن نتعبد في البيوت، أن نجعل شيئا من عبادتنا في البيوت من الصلاة ومن الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وغير ذلك. ولا يجوز أن يكون محل البيت محلا لمأوى الشياطين صلى الله عليه وسلم، الغنى والصور والأمور التي ترضى الشيطان وتغضب رب العالمين. فإنه إذا كان كذلك فإنه يكون مأوى للشياطين. الشياطين عموم الجن، الجن منه، ولهذا يكثر تلبس الجن بكثير من الناس لأجل تعطيل ذكر الله جل وعلا، ولأجل كونهم لا يتلون آيات الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يفر ما هو معناه أنه يجلس فيها أو يمكن يدخل فيه، يهرب، يهرب منه. تلاوة القرآن تطرد الشياطين. ولهذا الأمر قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تعطلوها من التلاوة ومن الصلاة ومن الذكر فتكون مثل القبور. هذا معناه. ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. وهذا أيضا نهي، أن نجعل قبره عيد، والعيد اسم لما يعود ويتكرر من الوقت أو من الفعل أو في المكان. إذا جعل مكانا معينا نفعل فيه شيئا معينا، أشياء معينة، فإنه يكون هذا المكان عيد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن لما جاء الرجل الذي نذر أن ينحر على بوانة إبلا أو غنما، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء في نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فقوله هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني هل كانوا يعودون إلى هذا المكان لصنع أشياء معينة من أعمالهم، فهذا يدل على أن المكان يكون عيد يسمى عيد. وكذلك هو يعود بعود الفعل يسمى يكون عيدا بعود الفعل وتكراره، أو بعود الوقت والزمن وتكراره أن يكرر. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا عليه، لا تترددوا على قبري. وهنا لم يدخل لا سلاما ولا غيره مطلقا، ولهذا قال وصلوا علي أينما كنت، يعني أنه ما في داعي أنكم تذهبون إلى القبر وتصلون علي هناك، بل في أي مكان كنت صليتم فإن صلاتكم تبلغني. فهو يبلغ صلوات الله وسلامه عليه الصلاة التي يصليها عليه المسلم يبلغها، سواء كان بعيدا وقريبا. ولهذا صار الترداد على القبر ممنوع نصوما ونصا. فالنص قوله لا تجعلوا قبري عيدا، والمفهوم قوله فإن صلاتكم تبلوني بعد قوله وصلوا علي أينما كنتم، دل على أنه لا داعي للذهاب إلى السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، فإنك أينما صليت عليه في أي مكان كنت فإن الصلاة تبلغه صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنها تعرض عليه. هذا معنى تبلغ، تعرض عليه، يقال له صلى الله عليه وسلم فلان يصلي عليه أو فلان يسلم عليه. ومن صلى عليه صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فهي حسنة بعشر أمثالها، بل هي من أفضل الحسنات صلاة عليه. فهذا حماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، أولا لأن يجر الشيطان من يكون عنده ضعف إيمان أو ضعف علم، فيدعوه إلى أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، فهذا ممنوع. وربما إذا وصل إلى هذا الحد دعاه إلى أن يتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه بأن يشفع له، يا رسول الله اشفع لي أو أعطني كذا أو أنا جئت إليك أو أنا مستجير بك أو نحو ذلك، كما وقع لكثير من الناس. فهذا شرك، لأنه دعوة للرسول صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي يجب أن يكون لله جل وعلا. وكل هذا نفاه صلى الله عليه وسلم وحمى الأمة من أن تقع فيه بهذا الحديث وأمثاله، ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ومن الجهل ما يقع من بعض الناس إذا رأى صاحبه أو قريبه أو من يعرفه يذهب إلى المدينة قال سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما كتب كتاب وقال ضعه في القبر عند قبري. هذا عمل باطل، وهو خلاف ما جاء به المصطفى، وكل ما كان خلافه فهو مردود على صاحبه، كل ما كان خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا ليس عليه أمره، وأمره صلى الله عليه وسلم واضح وجلي قد بينه يجب أن يعلم. فتبين بهذا
أن هذا كله صيانة لحق الله جل وعلا أن ينتهك، ورحمة للأمة أن تقع في العنت ومواقع العذاب الذي يشك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول لأجل ذلك، فصلوات الله وسلامه عليه الذي نصح وأدى الأمانة وقام بكل ما وجب للأمة عليه بل وأكثر من ذلك رأفة بهم ورحمة.
قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة.
ليس معنى ذلك أنه أيضا خط البيوت بالتعبد، وإنما حث على أن يجعل فيها شيء من العبادة، والمقصود بالعبادة هذه النوافل بخلاف الفرائض، فإنها واجبة على المسلم أن يؤديها في المساجد حيث ينادى لها، ولا تكون في البيت، وإنما الذي يكون في البيت النوافل النافلة التطوع. و المسلم مطلوب منه أن يتزود من الخير، الذي يقتصر على الفرائض فقط على خطر، لأن الإنسان يعتريه النسيان ويعتريه التقصير ويعتريه الجهل ويعتريه نواقص كثيرة جدا. وقد جاءت النصوص بأن الإنسان يكمل فرائضه من النوافل من التطوعات، فإنه جاء في الحديث أنه أول ما يحاسب الإنسان صلاته، فإذا نقص منها شيء قيل انظروا هل له تطوع، فيكمل من التطوع. وهذا من فضل الله جل وعلا، من فضله وإحسانه، وإلا له الحق بأن لا يقبل التطوع إذا نقص الفرض، لأن الفرض يجب أن يؤتى به على الوجه المطلوب، فإن لم يأتي به على الوجه المطلوب فقد قصر الإنسان. فالصلاة والذكر والتلاوة وغيرها من العبادة إذا كانت تطوعا ففعلها في البيت أفضل، حتى وإن كان الإنسان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة، فربما ركعة في البيت تساوي ركعات كثيرة في المسجد. لماذا؟ لأنه في البيت يكون وحده، ويأمن نظر الناس إليه الذي قد مثلا يدعوه النظر إلى تزيين الصلاة وتطويلها وتحسينها، فيكون ذلك لغير الله، يكون مدخول العمل. أما في بيته فهو يأمن هذا، فلأجل هذا حث على الصلاة في البيوت، صلاة التطوع. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تكون صلاة التطوع في البيوت، قال إنها أفضل. فعلى هذا ما يكون فيه يعني اعتراض أو تناقض أو مضاربة تضارب بين قوله صلاة في مسجد هذا بألف صلاة وبين حثه وأمره على الصلاة في البيوت، لأن الصلاة في البيت وإن لم تكن الركعة في ألف ركعة تكون أفضل من ركعة تكون بألف من حيث الصفة التي يقوم بها من الإخلاص ومقصد الإنسان وبعده عن المراعاة من هذه النواحي. والعبرة بالصفة ليست بالكمية، العبرة بالكيفية وليست بالكمية. والله جل وعلا ينظر إلى القلوب، أما الصور الظاهرة هذه لا تجري شيء. فهذا هو الذي اقتضى الحث على العبادة في البيوت. ثم لا يجوز للإنسان أن يكون بيته معطلا من ذكر الله ومن تلاوة القرآن وغيره. ومن المعلوم أن أكثر البيوت الآن فيها من المزامير وفيها من الأغاني وفيها من الصور وفيها من المسلسلات التي تعرض وغير ذلك، أمور كثيرة داعية إلى المعاصي، والنظر إليها معصية، كثير منها النظر إليها معصية، فهي من الدواعي التي تدعي حضور الشياطين، من دواعي حضور الشياطين إليها، لأن الشيطان يحب المعاصي ويحضرها، فينبغي أن يقاوم هذا الشيء، يقاومه، فإن ربما كانت المقاومة ضعيفة، ولكن إذا كان الإنسان عنده إيمان وعنده إخلاص طرد الشياطين بإذن الله. ثم يجب على المسلم أن يكون مباركا أينما كان، والمبارك الذي يكون مباركا أينما كان هو الذي إذا حل في أي مكان نفع، هذا هو المبارك. إذا كنت عند أهلك نفعت، وإذا كنت في السوق نفعت، وإذا كنت في مسيرك نفعت، والنفع هو الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى الله والتذكير، التذكير بآيات الله وبالرجوع إليه. فإننا سائرون، نحن نسير في الطريق، نمشي سيرا حثيثا في الواقع أعظم من سير الطائرة، فكل لحظة تقربنا إلى المقبرة. يعني فضل عن اليوم والليلة والشهر والسنة، وما أسرع ما يقال فلان مات، ما أسرعه، ثم إذا مت من يصلي لك؟ من يتصدق عنك؟ من يصوم عنك؟ انتهت القضية، ما في عمر ينبت أو يعود مرة أخرى أبدا. وهناك يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا كلا ما في رجوع، انتهت القضية. كم جاءك من النذر ومن الآيات ولكنك لا تستبعد هذا، فيندم حين لا ينفع الندم. فينبغي الإنسان يتنبه ما دام بإمكانه نبه ويعمل، فلا يقول أنا صحيح وأنا قيد وأنا شاب، ربما سبق بشبابه، ربما يموت وهو شاب، هذا كثير. يجب الحذر، يجب أن يحذر الإنسان. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، فاحذروا أن تقع في المعاصي ثم يموت الإنسان بأثر معصية، صلى الله عليه وسلم، فيلقى ربه وهو عليه غضبان، ماذا نصيره؟ فإن مرجع الإنسان يمثل مثل إذا كنت مثلا عند الملك يعرفك ويغدق عليك بالنعم ويعطيك ما تريد وأكثر مما تريد، ثم بعد ذلك تعصيه معصية بارزة ظاهرة وهو يراك ويشاهدك فتفر منه لأنه سيعاقبك، ثم بعد ذلك تمسك مكبلا ويؤتى بك على رغم أنفك، ماذا يكون تكون الحالة؟ هذا تدريب فقط، وإلا الله جل وعلا يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فإنه إذا عذب لا أحد يعذب عذابه جل وعلا. نعم.
قال في الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يسر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه.
هو خط سورة البقرة لما فيها من الأحكام العظيمة والآيات العظيمة والصفات العظيمة، ولأنها أطول سورة في القرآن في المصحف، فهي 286 آية، مع أن فيها آيات طويلة، فأطول آية في القرآن فيها وأعظم آية في القرآن فيها، وفيها 1000 أمر و1000 نهي، وفيها أشياء عظيمة جدا، ولهذا كان الصحابة يعظمونها، حتى كانوا إذا كانوا في لقاء العدو وحصل عندهم مثلا معركة حامية وحصل ارتباك صار ينادي بعضهم بعض يا أهل سورة البقرة يا أهل سورة البقرة، يذكر بعضهم بعض بها بهذه السورة العظيمة، فلهذا الشيطان يسر منها. وقد ثبت في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المسلمين جمعوا صدقة الفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عادتهم أن يجمعوا الصدقة عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيفرقها هو يفرقها، فاجتمعت في المسجد، في هناك خزائن وفيه أبواب وزراء، فجعل أبا هريرة حارسا لها، وهي ثمر، جمعوا ثمر، معروف أن أهل المدينة أكثر طعامهم التمر، فجمع كوم من التمر صدقة، صدقة الفطر، فأمر أبا هريرة أن يحرسها في الليل، قام ويحرس، جاءه رجل فصار يشتو من التمر في حجره فأمسكه، قال ما لك؟ لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني دعني أنا فقير، والله إني فقير علي عيال والصدقة هذه للفقراء، يقول فرحمته، صار يتكلم هذا الكلام أنه فقير وعليه أولاد، رحمته وتركته فشال ذهب، وفي الليلة الثانية أتى فصار يحكي، فقلت هذه ثاني ليلة تأتي، فقال دعني فإني فقير وعلي عيال ونادوا حاجة نحتاج، يقول فرحمته وتركته، فلما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه ذو حاجة وأنه فقير وعليه عيال فرحمته وتركته، فقال أما إنه سيعود، وتعلمت انه سيعود فجاء وصار يحتو فأمسكت وقلت هذه ثالث ليلة والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعني أنا فقير وذو عيال ودعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. وكانوا أحرص شيء على الخير. قال نعم. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح. وفلما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صنع سيرك يا أبا هريرة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني شيئا ينفعني. فقال إذا أويت إلى جراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح. فقال صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ فقلت لا يا رسول الله. قال ذاك الشيطان. الشيطان لماذا أتى يأخذ تمر؟ لم يستطع أن ينقص الصحابة بشيء من أديانهم، فهذه آخر حيلة له، يريد أن ينقصهم بالتمر فقط. هذا أمر سهل، أمره كيده ضعيف، أصبح كيده أضعف الكيد. ولكن المقصود قول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني أن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه فإنه لا يقربه الشيطان تلك الليلة ولا يزال عليه من الله حافظا حتى يصبح. هذا أمر سهل، وآية الكرسي في سورة البقرة، فكيف بالذي يقرأها كلها؟ وجاء أنه من قرأ عشر آيات، جاء في بعض الآثار من قرأ عشر آيات من سورة البقرة فإن الله يحفظه من كل سوء، وإذا مات مات مغفورا له. عشر آيات، ثلاث من أولها وواحدة من وسطها وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وثلاث أيضا آية الكرسي وآيتين بعدها وآيتين من آخرها أو ثلاث. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وقل صح فإن الله يحفظه من كل سوء، وإذا مات مات مغفورا له. عشر الآية، ثلاث من أولها وواحدة من وسطها وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وثلاث أيضا آية الكرسي وآيتين بعدها وآيتين من آخرها أو ثلاث. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وقد صح أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه. قل من قرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه حتى يختم السورة ليلة كفتاه هاتان الآيتان، وقيل إنها كفتاه عن قيام الليل، وصواب أنها كفتاه بالحفظ، أن الله يحفظه بهما بهاتين الآيتين. وفضائل سورة البقرة كثيرة، ستة فيها، وهي كلام، وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن كلام الله يتفاضل، أن بعضه أفضل من بعض، وهذا الذي عليه أئمة السلف، أن كلام الله بعضه أفضل من بعض، وكذلك صفاته جل وعلا وأسماؤه بعضها أفضل من بعض حسب ما تدل عليه من المعاني والجوامع. الحي القيوم هذا يجمع معاني الأسماء كلها، الحي يجمع معاني أسماء الذات كلها،
والقيوم يجمع معاني أسماء الأفعال كلها وهما في سورة البقرة. نعم.
قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل
للحنفاء
جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة.
نعم، المثابة الرجوع، وهو بمعنى العيد، ثاب يتوب، ثاب مرة بعد أخرى، يعني أنه أن الإنسان إذا ذهب إلى مكة يعود مرة أخرى، يجد في نفسه دافع يدفعه وحاد يحدوه إلى أن يعود مرة أخرى. وكل إنسان إذا جاء وقت الحج عنده من الإيمان وعنده من محبة الخير تجد في قلبه ما يدعوه إلى ذلك والحنين إلى هذه الأماكن. ويقال إن هذا أثر دعوة إبراهيم عليه السلام: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، إن الله استجاب له هذه الدعوة. ويقول بعض العلماء: لولا أنه قال من الناس لكان هذا عام شامل لجميع الخلق، اجد الخلق كلهم يفون الى مكة يريدون المجيء اليه. فالمقصود المثابة، معنى المثابة هو بمعنى العيد، انهم يتوبون يرجعون مرة بعد اخرى يكررون ذلك، ولو لم يكن من رجل واحد ولكن من العموم من الجميع.
كما جعل ايام العيد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم من أعياد المشركين المكانية للكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر.
الواقع أن أعياد الجاهلية زادت الآن وكثرت. أول كانت أقل، الجاهلية التي كانت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أعيادهم ليست كثيرة مثل أعياد الجاهلية اليوم، فجاهلية اليوم لا تحصي أعياده، عيد مولد وعيد شجرة وعيد قم وعيد قمة وعيد كلا العرش وعيد كذا وعيد كذا، عيد وطن وعيد، أعياد كثيرة جدا وكلها بدع وضلال، كلها مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عيدنا أهل الإسلام الفطر والإضحى، فإن الله عوضكم عن أعياد الجاهلية عيد الفطر والإضحى. ليس للمسلمين إلا هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الإضحى. الأسبوع له عيد الجمعة، ولكن ما هو العيد يعطل فيه كما يتصور بعض الناس، فإن الله أمرنا بالسعي في الجمعة وطلب الرزق، يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ولكنه عيد بمعنى أنه فيه عمل صالح وفيه اجتماع، هذا عمل صالح، هذا معنى كون عيد الأسبوع، في اجتماع في بيت من بيوت الله على عمل صالح، وليس معنى ذلك التعطيل وترك الأعمال. أما الأعياد الأخرى وإن زعم أن فيها منفعة، فالواجب أن يكون المسلم مكتفيا بما في تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيها شيء فيه تفريط أبدا. النفس كله موجود، موجود في تعاليم الإسلام. كل ما يزعم أن هذه الآيات فيها منافع موجود في تعاليم الإسلام أكثر منه وأعظم، ولكن ليس على هذا الوجه، على وجه يرضي الله جل وعلا، يرضي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما البدع فإنها ترضي الشيطان نسأل الله العافية، وتبعد عن الله، وتجعل العمل لا خير فيه ولا بركة فيه ولا جدوى، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو منحوك البركة.
قال قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا. قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، تقدم كلام شيخ الإسلام في معنى الحديث قبله انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فلها، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
هذا الحديث رواه علي بن الحسين الذي هو زين العابدين وهو من أفضل أهل زمانه، عن أبيه الحسين ابن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا تجعلوا قبر عيدا، وسلموا علي أينما كنت فإن تسليمكم يبلغني. وفي هذا ما كان عليه السلف وأهل البيت خاصة من معرفة هذه السنة، كون هذا الذي جاء يتحرى الدعاء عند قبر الرسول نهى، قال: لا تفعل. وجاء نظير هذا عن ابن أخيه أيضا، عن ابن عمه أيضا الحسن بن أبي الحسن، أنه أيضا رأى رجلا بهذه الصفة، يقول: جئت وهو يتعشى في بيت فاطمة، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريد. فقال: ما لي أراك تأتي إلى القبر، فقلت: أسلم. فقال: لا تفعل، لا تفعل، يعني لا تأتي، لا تتردد عليه. ثم ذكر الحديث، قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى، سلم أينما كنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تسليمه تسليمك يبلغه. دل على أولا أنه لا يجوز تحري الدعاء عند القبر، أن يقصد الدعاء هناك، وإن قصد الإنسان الدعاء فليكن في الروضة، روضة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتجه إلى القبر يدعو، بل يتجه إلى القبلة يدعو، يدعو ربه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. فهذا هو الذي يرجى فيه الدعاء، وينبغي أن يتحرى الدعاء ليس عند القبر، والقبر ما كان في المسجد، القبر كان خارج المسجد، ولكن الوليد بن عبد الملك أدخله المسجد لا استنانا بسنة ولا امتثالا لأمر عالم من العلماء، وإنما هو مقتضى أمر الملوك وفعل الملوك فقط، لأنه ملك من الملوك يريد أن يظهر عمله، فعمله خطأ لا وافق السنة التي هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تسل أيضا مشورة العلماء بل جانب ذلك. فإذا المكان يعني ليس مكانا للدعاء منهي عنه، هذا لو لم يأتي تأتي النصوص الصريحة الواضحة، فكيف وقد جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يكون للمخالف في ذلك عذر، ويكون مرتكبا إثما إذا خالف هذه النصوص. وفي هذا دليل على أنه من كان في المدينة ما يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم السلام كلما جاء إلى المسجد، وإنما إذا دخل المسجد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يفعلون ذلك، مع أنهم كانوا يتمكنون من الوصول إلى قبره، لا في شيء يحول بينهم وبينه، خلاف اليوم الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى القبر، وهذا من فضل الله جل وعلا، كون الله جل وعلا حماه عن الجهال وعن الذين لو تمكنوا لم يتركوا حتى في التراب شيء، تراب حملوه لو تمكنوا من ذلك، ولكن فضل الله جل وعلا أخوانه وحماه. المقصود أن السنة التي بينها صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يصلوا عليه أينما كانوا، وألا يترددوا على قبره ويجعلوه عيدا، فإنهم إذا فعلوا ذلك فإنهم يكونون مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: هذا الحديث والذي قبله جيدان حسن الإسنادين، أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره، ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم ليس بالحافظ تعرف وتنكر، وقال ابن معين هو ثقة، وقال أبو زرعة لا بأس به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة
رحمه الله تعالى. فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أفضل. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وقال سعيد أيضا: حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عدنان عن أبي سعيد مولى المهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد اشتد به من ارسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده، هذا لو لم يرو من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندا؟ قوله علي بن الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذين الحديثين دليل على انه على ان قصد القبر السلام انه غير مشروع، وانما المشروع قصد المسجد. وفيه كذلك لان علي بن الحسين وكذلك الحسن بن الحسن اخبر ان هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، فاستدل على المنع من قصده من قصد القبر، ولهذا قال لا تفعل، يعني لا تأتي إلى القبر للسلام. وهذا لم يكن الصحابة يفعلونه، ولهذا قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر عن ابن عمر أنه كان إذا أتى من السفر جاء إلى المسجد فصلى ركعتين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، ثم قال السلام عليك يا أبي بكر، ثم قال السلام عليك يا أبا، ثم ينصرف. قل عبيد الله بن عمر ولم أعلم أحدا من الصحابة يفعل ذلك غير ابن عمر. مثل هذا إذا فعل اقتداء بعبد الله بن عمر فلا بأس، إذا أراد الإنسان يسافر أو قدم من سفر، أما أن يقصد القبر للسلام فقط فهذا داخل في النهي. وكذلك يدل هذا على أن الإنسان إذا جاء للصلاة جاء إلى المسجد النبوي ليصلي أنه لا يشرع له أن يذهب يسلم، لأنه قال لا تفعل أيضا، وفهموا أن هذا داخل في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، ولهذا ما كان أحد من الصحابة يفعل ذلك. ومعلوم أنه لو كان خيرا لسبقوا إليه، لأنهم أولى الناس بفعل الخير وأبعد الناس عن فعل البدع والباطل. وكذلك فيه دليل على أنه لا يقصد للدعاء يدعى عنده، ولهذا أنكر مالك رحمه الله على أهل المدينة أنهم إذا دخلوا مسجد يقصدون القبر للسلام والدعاء، وقال لم يكن أحد من السلف يفعل ذلك، ولم يصبح آخر هذه الأمة إلا ما أصبح أوله. أما الحكاية التي تروى عن مالك أن المنصور سأل إذا أردت ندعو توجه القبر أو توجه القبلة، فقال لا تصرف وجهك عن وسيلتك ووسيلة آبائك، تجه إليه وتشفع به فإنك تشفع بذلك. فهذا حكاية موضوعة على الإمام مالك، وفيها من هو متهم بالكذب، وفي سندها مجاهيل، مثل محمد بن حميد الذي في سندها هذا متهم انه كذاب، وكذلك فيها ايضا من لا يعرف مثل هذا، يقال على الامام مالك وقد صح عنه ما سبق، وكان من اعظم الناس تمسكا بالسنه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن اشد الناس كراهيه للبدع وبغضا لها ونهيا عنها. ثم انه يجب على الانسان ان يكون عمله متقيدا بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يرد، فإنه إذا لم يكن متقيدا بالسنة فإنه مردود، لأن العلماء اتفقوا على أن الدين الإسلامي مبني على أصلين عظيمين، أحدهما أن يكون الدين كله لله خالصا لوجه الله لا يراد به غير الله، والثاني أن تكون العبادة قد جاءت بالنص جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى شهادة لا إله إلا الله أنه لا يؤله ويعبد إلا الله وحده، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أنه رسول جاء من عند الله وأن الله لا يعبد إلا بما جاء به هذا الرسول صلى الله وسلامه عليه. ليس الأمر مطلق لكل من أراد أن يفعل شيئا فعله أو استحسن شيئا سلكه أو رأى أحدا يفعله، سواء عن حسن قصد أو عن غيره، إذا كان مخطئا فإنه لا يجوز الاقتداء بذلك.
قوله علي بن الحسين
في مثل هذه المسألة الأخيرة كونه لا يقصد الدعاء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما أعلن فيها خلافا بين السلف، يعني أنها محل إجماع، لا أعلم فيها خلاف بين السلف، هكذا يقول، ما يدل على أن هذا أمر مبتدع من البدع التي جاء بها الخلوف الذين خلفوا إلى الباطل. أما ما يذكر في كتب الفقه وغيرها من ذكر الخلاف، وبعضهم قد يرفع هذا الخلاف إلى بعض علماء السلف أنه إذا سلم هل يدعو ويتجه إلى القبر أو يتجه إلى القبلة، أو أنه فهذا ليس معنى ذلك أن هذا محل دعاء، بل من قصد ذلك للدعاء فقد ابتدع، من قصد هذا المكان للدعاء فقد جاء بخلاف النص الذي نهى به الرسول صلى الله عليه وسلم به عن مثل هذا، وجعله من الذرائع التي يدخل منها الشيطان إلى الإنسان بإفساد عبادته. مثل هذا يدخل في القاعدة من سد الذرائع وحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد.
قوله علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعروف بزين العابدين رضي الله عنه، أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93 على الصحيح. وأبوه الحسين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عن النبي واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة رضي الله عنه.
يعني حفظ حديث ولكنها ليست كثيرة، وعلى كل حال هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ابن بنته وكان يحبه هو وأخوه الحسن، فهم من أفضل عباد الله ويجب محبتهما لقرابتهما ولصحبتهما ولتقواهما لله جل وعلا. وأما ما حدث له من الاستشهاد يعني من القتل، فهذا حدث من قوم فجره، ولا يجوز أن ينسب هذا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما يقوله أهل البدع ويضيفون هذا إلى الأمة عموما، فإن الأمة مجمعة على أن من فعل ذلك فقد استحق من الله جل وعلا العذاب والنكال. ولكن ليس استشهاده رضي الله عنه وقتله ظلما، قتل ظلما بأكثر من أبيه رضي الله عنه، فإن أباه أيضا أفضل منه، وقد قتل أيضا ظلم أحد الخلفاء الراشدين. فلا يجوز أن يتخذ مثل مقتله مأتما ومناحا ومسارا للفتن وبثا كذلك في البدع. الإنسان إذا أصيب بمصيبة يجب أن يصبر ويحتسب ويسترجع. أما أن يتخذ هذا وسيلة لنشر البدع ولأيضا إثارة الفتن فهذا من أكبر المفسدات التي ينهى عن الإسلام. وقبل ذلك أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد قتل ظلما وقتل وهو قائم يصلي. ولا يجوز أن نتخذ هذا المقتل أيضا مناحا أو مأثما. وكذلك مثله الخليفة بعده عثمان رضي الله عنه فقد قتل في بيته ظلما حصر ثم قتل ظلما صابرا محتسبا وأبى أن يدافع عن نفسه أو يقاتل لئلا يكون هو السبب في سفك الدماء دماء هذه الأمة. فهذه كلها من العظائم والكبيرة ومع ذلك لا يجوز أن نتخذ هذه الأشياء مآت ومناحات ومثارات للنعرات الخبيثة التي تغرب الفساد بالفتن. وإنما يتخذ ذلك أصحاب الأهواء الذين لهم أهواء ولهم مقاصد فاسدة. نعم.
قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء وهي القوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها
يعني مطلقا. وكذلك يدخل في ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيه. ولهذا استدل به أن استدل على المنع من ذلك قال لا تفعل يعني لا تأتي للسلام ولا تأتي للدعاء فإن هذا داخل في قوله لا تتخذ قبري عيدا. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما علمت أحدا رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا.
نعم.
ويدل أيضا أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه لأن ذلك لم يشرع. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك.
ومن ذلك أيضا التوجه وهو في مكانه إذا دخل أو إذا أراد أن ينصرف من الصلاة اتجه إلى القبر و صار يتكلم أو يسلم أو ما أشبه فإن هذا من البدع أيضا وكل بدعة ضلالة.
قال لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم بل نهاهم عنه في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب
يعني إنهم يتمكنون من الوصول للقبر ولا يفعلون ذلك لأنهم ممتثلين لقوله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بمراده صلوات الله وسلامه عليه. ولم يكن الشيطان يطمع فيهم بأن يصدهم عن ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم كما طمع في بعض المتأخرين حيث كان يأتيهم وربما جاءهم في صورة ظاهرة. ولهذا يذكر من الحكايات الباطلة التي لا يجوز أن يعتمد عليها في شيء بل يجب ردها أشياء من هذا النوع، أن فلانا أتى فسلم وتكلم ودعا فخرجت يد من القبر وصافحته وما أشبه ذلك من الحكايات المكذوبة، إما أن تكون مكذوبة أو تكون من الشيطان ليصد الناس عن ذلك. فهذه يجوز أن تكون قاضية على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على سيرته ودعوته التي امتثلها صحابته. لهذا ما حدث شيء من ذلك في زمن الصحابة، ولا كان أحد منهم يفكر أن يأتي إلى القبر يدعو أو يسأل صاحب القبر صلوات الله وسلامه عليه عن قضية من القضايا أو عن حديث من الأحاديث أو ما أشبه ذلك، لأن الشيطان لا يطمع فيه بخلاف من أتى بعدهم فقد طمع وأدرك بعض الأشياء. وهذا أيضا يحدث عند قبور الأخرى، كثير منهم يذكر أنه إذا جاء إلى القبر الذي يعتقد فيه صاحبه يقول إنه يخرج صاحب القبر ويكلمه ويقضي حوائجه ويساعده في أشياء، والواقع أن الشيطان يتصور في صورة هذا المقبور يتمثل له بذلك يفتنه، لأنهم متعلقين بالمقبورين، وهذا هو سبب عبادة القبور، السبب الذي دعا الناس إلى اتجاه القبور مثل هذه الأمور. وهذا هو الذي نهى عنه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بالتردد إلى القبور أو قصدها خوفا أن يقع مثل هذه الأشياء.
قال: وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم فأظلهم عند قبره وقبر غيره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم، فرأوا فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من السفر كما كان ابن عمر يفعله.
هذا البعض لم يرد إلا عن ابن عمر فقط، كما قال عبيد الله بن عمر انه ما علم احدا من التابعين او من الصحابه فعل ذلك غير عبد الله بن عمر.
قال عبيد الله بن عمر النافع كان ابن عمر اذا قدم من سفر اتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا تاه، ثم ينصرف. قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. وفي المبسوط قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره،
يعني عند السلام، لكن صواب أنه إذا أراد أن يسلم يتجه إليه يسلم عليه، أما الدعاء فلا، وليس هذا مكان للدعاء ولا ينبغي أن يقصد الدعاء، فإن هذا مثل ما قال شيخ الإسلام بدعة.
قال: وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها عيدا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام رحمه الله، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور نص عليه مالك، ولم يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب.
عطفوا المشاهد على القبور ليس معنى ذلك أن هذه مغايرة، ولكن هذا من عطف الخاص على العام، ذلك أن المشاهد تكون خاصة لبعض من يعظم، وهي القبور التي يبنى عليها القباب والأبنية التي تدل على التعظيم، سميت مشاهد لأنها تشاهد من بعد، تشاهد من بعد، ومن شاهدها عرف أنها على قبر معظم، وهذا من أعظم البدع التي حدثت في الإسلام، وأول من فعل ذلك الرافضة بن عبيد القداح الذين ملكوا مصر وملكوا المغرب، وزعموا أنهم من أبناء فاطمة، وهذا كذب كما بينه العلماء، ليس لهم نسب يتصل بفاطمة، وإنما هم ملاحدة كما يقول ابن الجوزي وغيره، وكذلك الباقلاني وكذلك الغزالي، يقولون ظاهرهم الرسل وباطنهم الكفر المحض، فهم أول من فعل هذه الفعلة الخبيثة التي صدت كثيرا من الناس عن التوحيد وأدخلتهم في الشرك، فهذه هي المشاهد التي يقصد المشاهد. ثم وجد من الناس من يعظمها تعظيما مبالغا فيه، وكتبوا فيها كتب سموها حج المشاهد، وبعضهم فضل قصدها والذهاب إليها على قصد بيت الله الحرام، وهذه محادة لله جل وعلا ولرسوله، أمر ظاهر. وقد استفتي بعض العلماء في من يقصدها أو من يحمل من يقصدها، فقال قصدها ردة من عن الإسلام، قصدها لأداء شيء من العبادة، يقول في الجواب ردة عن الإسلام، أن حمل من يقصدها فهي من أعظم الكبائر، ويخشى على من فعل ذلك أن يكون مرتد. هكذا أجاب عبد اللطيف بن حسن بن عبد الرحمن رحمه الله لمن استفتاه عن ذلك. المقصود أن عطف المشاهد على القبور من عطف الخاص على العام.
قال نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا، وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي. ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه وقد أقبل من الطور لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت قال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
وروى الجبر الذي ذكره الله جل وعلا أنه كلم موسى عنده، وذكره في القرآن، وهو أنه مبارك من الشجرة في شجر ومن الأماكن المباركة، فلا يشرع قصده لأجل ذلك لهذا الحديث، وإنما المشروع قصده لإعمال المطي، يعني سفر إليه بأي وسيلة كانت، سواء المطي أو السيارات أو الأقدام أو غيرها، المساجد الثلاثة فقط لأجل أداء العبادة فيها، ما هو لأجل زيارة قبور أو غيرها. أما قصد المسجد الحرام فهذا فريضة على كل مسلم مستطيع، لا بد منها إذا كان مستطيعا، لأن الله افترضها. وأما قصد المسجدين الآخرين، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد الأقصى لأداء العبادة فيها، فهو سنة لأن العبادة تضاعف فيه فقط لأجل ذلك. أما أن يكون مقصودا لأجل حضور عند القبور، سواء كانت قبور الأنبياء كقبر إبراهيم الخليل أو غيره، أو قبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذا من البدع، وهذا أيضا يكون مخالفا في نص الحديث. وليس معنى ذلك أن هذا ممنوعا في كل سفر يقصد لأمور الدنيا، فإن أمور الدنيا لا تدخل في هذا، التجارة والسياحة فرجة والعلاج وغير ذلك، فهي هذه ليست عبادة، وإنما المقصود في الذي يسافر إليه تعبدا أنه لا يجوز إلا إلى هذه المساجد الثلاثة.
قال وروى الإمام أحمد وعمر بن شبث في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور، فقال إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأتي. فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكراه في النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهي عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى عليه السلام هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي
ابن الأخنائي
فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأخذ به العلماء وقياس الأولى، لأن المسألة في ذلك ظاهرة.
وأما الكتاب سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن شد الرحال إلى القبور فأفتى بالمنع وقال ما أعلم أحد من العلماء أجاز ذلك، واستدل بالحديث هذا الذي ذكر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ودخل في ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام هذا الرجل الذي ابن الأخنائي فرد عليه وقال إن شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، واستدل بأحاديث موضوعة مكتوبة وبأوضاع وجد الناس عليها. حاول أن يخطي شيخ الإسلام في ذلك، فرد عليه شيخ الإسلام في كتاب مطبوع الآن ومتداول بين طلبة العلم، فيه من البسط في هذه المسألة وذكر كلام العلماء والحديث التي تبين أن قول هذا الرجل قول مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف.